من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة تقدم لنا الكلام عليها مرارا وتكرارا، وقلنا إن الجار ومجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا، كذا يقدر فعلا متأخرا مناسبا. فإذا قلت بسم الله وأنت تريد أن تأكل، كيف تقدر الفعل؟ بسم الله آكل، بسم الله آكل. طيب، قلنا إنه يجب أن يقدر أن يكون متعلقا بمحذوف. لماذا؟ لماذا لا نقول إنه غير متعلق؟ لأن الجار مجرور لا بد له من متعلق يتعلق به، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقب. طيب، لأن الجار مجرور معمول، هو بمنزلة المفعول به، فلا بد له من عامل. طيب، لماذا قدرناه فعلا متأخرا؟ لفائدتين. الفائدة الأولى التبرك بتقديم اسم الله عز وجل، والفائدة الثانية الحصر، لأن تأخير العامل يفيد في الحصر، كأنك تقول لا آكل باسم أحد متبركا به ومستعينا إلا باسم الله عز وجل. طيب، لماذا قدرناه فعلا؟ لأن الأصل في العمل الأفعال، وهذه يعرفها أهل النحو. الأصل في العمل الأفعال، ولذلك لا تعمل الأسماء إلا بشروط. اسم الفاعل يعمل عمل الفعل بشروط، المصدر يعمل عمل الفعل بشروط، اسم المفعول يعمل عمل الفعل بشروط، الفعل يعمل بشروط؟ لا، لأنه هو الأصل في العمل، فلهذا نقدره فعلا. لماذا قدرناه خاصا؟ لأنه أدل على المقصود، أدل على المقصود. ممكن أن نقدر بسم الله أبتدئ، لكن تبتدئ إيش؟ ما ندري، تبتدئ أكل، تبتدئ شرب، تبتدئ وضوء، تبتدئ عمل، ما ندري. إذا قلت بسم الله آكل وعينت الفعل صار أدل على المقصود. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يذبح فليذبح بسم الله، أو قال على اسم الله، فخص الفعل. إذن نقول الجار المجرور متعلق بالمحذوف كم من متأخر، فعل مناسب للمقام. طيب، أما الله فهو علم على ذات الله سبحانه وتعالى، على الذات المقدسة لا يكون إلا له، وهو أصل الأسماء، ولهذا تأتي الأسماء تابعة له. بسم الله الرحمن الرحيم تأتي تابعة له. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، ولهذا جاء على صفة على وزن فعلاء الذي يدل على الامتلاء والسعة. الرحيم الموصل للرحمة من يشاء من عباده، ولهذا جاء على وزن الفعيل الدال على وقوع الفعل. فهنا رحمة هي صفته، هذه دل عليها الرحمن، ورحمة هي فعله، أي إيصال الرحمة إلى المرحوم، دل عليها الرحيم. طيب، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على الذات وعلى صفة الرحمة وعلى الأثر أو الحكم الدال عليه ذلك المعنى، ولا لا؟ طيب، إذن اجتمع في هذين الاسمين كل ما يجب أن يتعلق بالإيمان بسم الله، لأن الإيمان بسم الله لابد أن يكون أن تؤمن بالاسم، مش بعد؟ والصفة والأثر الذي هو الحكم المترتب على هذا. فنقول الله رحمن ذو رحمة يرحم، كلها موجودة في القرآن. فالرحمن كما ترون ذو الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة، يرحم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. طيب، الرحمن اسم دال على الرحمة، وهي رحمة حقيقية دل عليها السمع والعقل، دل عليها السمع والعقل. ما أدري كلام اللغة عربي ولا غير عربي، عربي. دل عليها السمع والعقل. وش معنى السمع؟ النصوص، كتاب والسنة. العقل النظر والاعتبار. دلالة السمع على رحمة الله كثيرة ما تحصى. دلالة النظر أن نقول كم في العالم من رحمة، كم في العالم من نعمة، كم في العالم من نعمة. مش الجواب لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كذا لا تحصى بأنواعها وأجناسها فضلا عن أفرادها. هذه النعم وش تدل عليه؟ تدل على أن المنعم راحم، تدل على أن المنعم راحم، ولولا الرحمة ما حصلت النعمة. وكم في العالم من انتفاع نقمة، أليس كذلك؟ بماذا؟ من آثار الرحمة، لولا الرحمة ما اندفعت النقمة. ومن عجب أن قوما يدعون العقل يقولون إن الرحمة لا يدل عليها العقل، بل العقل يدل على خلافها، أعوذ بالله. ليش؟ قال لأن الرحمة انعطاف ولين وخضوع ورقة، وهذا لا يليق بالله عز وجل. شوف الشيطان، لا يليق. صحيح لا يليق. نقول الرحمة بهذا المعنى من هي رحمته؟ رحمة المخلوق، لكن رحمة الخالق ليست كرحمة المخلوق. ثم إننا نمنع أن تكون الرحمة كما زعمتم حتى في المخلوق. يجي ملك، يأتي ملك تام السلطان، لا يخشى أحد إلا الله، ويرحم هذا الفقير. هل نقول رحمة هذه تنافي ما عنده من السلطان والعظمة اللائقة به؟ أبدا ما تنافي. ولو قال هذا والله هذا ملك مهين أنه يرحم الفقراء ويرحم الضعفاء، بل يعد هذا من كماله، يعد من كماله. ثم نقول لهم الحقل دل عليه، العقل دل عليه. نمنع قولكم من العقل لا يدل، ونقول إن العقل دل عليه. لو تسأل عامل في السوق بعد أن نزل المطر في الليل وخرج الناس يمشون في المطر ونقع المطر وهواء المطر والرطوبة، تلقي عامل تقول ما شاء الله نزل البارح مطر، وقال الله الحمد لله، رحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة. وش عرف إن هذا المطر منين؟ ها؟ من الرحمة، من الرحمة. لكن يقولون الإرادة ثبتت بالعقل، إرادة الله ثبتت بالعقل. طيب بماذا؟ قالوا ثبتت بالتخصيص، إنه خص هذا، اجعل هذا سماء، وجعل هذه أرض، وهذه بقرة، وهذه شاة، وهذه بعير، وهذا حمار، إلى آخر. الذي خصص هذا من هذا هو الإرادة. إذن فيه إرادة لله دل عليها التخصيص. اسأل طالب علم ما هو عام، قل كيف تستدل بالعقل على الإرادة، على إرادة الله؟ وش بيقول لك؟ ما يستطيع. ربما يستطيع يقول أستدل على إرادة الله، هل كون هذا كله بإرادة الله؟ لكن ما نقول إن التخصيص هو اللي دل على الإرادة، كذا ولا لا؟ ومع ذلك الرحمة ما دل عليها العقل عندهم، والإرادة دل عليها العقل. ونحن نقول إن الإرادة والرحمة كلاهما أو كلتاهما دل عليها العقل، ولا شك في هذا. طيب البسملة ذكرنا فيما سبق، أي دقيقة، البسملة ذكرنا فيما سبق أنها آية من القرآن لا شك، مستقلة لا تابعة لا للتي قبلها ولا للتي بعدها، مستقلة. لكن يؤتى بها لابتداء السورة، كتابها لابتداء السورة. كل سورة تبدأ بالبسملة إلا واحدة من السور وهي براءة، فإنه لم يثبت عند الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأها بالبسملة، ولذلك جعلوا فاصلا بينها وبين الأنفال ولم يجعلوا بسملة، لأنهم ترددوا هل هي من بقية الأنفال أو هي مستقلة، فقالوا نجعل الفاصل ولا نجعل البسملة، إنما البسملة تبدأ آية مستقلة يبتدأ بها، تبتدأ بها كل سورة، حتى الفاتحة وهي أول السورة تبتدأ بها. وهل هي من السورة؟ قلنا لا. وعلى هذا فما يوجد في المصحف الآن المرقم في الفاتحة خاصة فيها رقم واحد على أنها أول آية من الفاتحة هو قول مرجوح، والراجح أنها ليست آية من الفاتحة، وقد مر علينا بيان وشحن هذا القول. نعم. هنا هو يسأل يقول نحن ندعو الله أن يصنع ابن كافرين وحنا ما عندنا سلاح القوم به، يقول أن نصنع على القوم الكافرين لأن يهيئ الله لنا أسلح نقومهم بها أو يدمر أسلحة، تدمير أسلحتهم نصر لنا. قلنا لا هنا
الله
سبحانه وتعالى ما نزلنا القرآن ما نزلنا القرآن خلافه العلماء
في بدون البسملة آية آية
ثلاث أو غير آية، هل حذفت من المصحف؟ إيه حفظ لا يكون آية، لكن بس هل هي آية بالاتفاق أنها آية، لكن هل هي من سورة العبادة أو لا؟ الخلاف في العدد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى
للناس. من قبل تبع اللي قبل، من قبل تبع اللي قبل، من قبل تبع
وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تقدم الكلام على البسملة إعرابا ومعنى ومحلا، وتقدم الكلام أيضا على الحروف الهجائية التي ابتدأت بها السور. طيب، الحروف الهجائية التي ابتدأ الله بها بعض السور قيل إنها رموز وإشارات إلى أشياء، وعينها بعض المفسرين، وقيل إنها حروف لا ندري ما معناها فالله أعلم بما أراد بها، وقيل بل هي حروف هجائية ليس لها معنى، وهذا القول هو الصحيح، وذلك لأن هذا القرآن نزل باللسان العربي المبين، واللسان العربي لا يعطي هذه الحروف الهجائية معنى، وإذا كان لا يعطيها معنى فبمقتضى نزوله به أن لا يكون لها معنى. لكن قال بعض حذاق العلماء إن لها مغزى، أي هذه الحروف لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الذي أعجز فصحاء البلاغة العرب العرباء إنما كان بالحروف التي هم يعرفونها ويركبون كلامهم منها، ومع ذلك أعجزهم، يعني لو جاء بلسان غير عربي لقالوا نعجز عنه، لكن جاء باللسان العربي الذي يكونون كلامهم بالحروف التي كان بها هذا القرآن. قال ولهذا لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن، وهذا ما قاله الزمخشري وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. وقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، فالله مبتدأ وجملة لا إله إلا هو خبر المبتدأ، لكن هذه الجملة جملة أيضا، لكنها تسمى عند النحويين جملة صغرى، لأن الخبر إذا وقع جملة فهو جملة صغرى، والكبرى مجموع المبتدأ والخبر. وقول الحي القيوم خبران آخران، الحي خبر لله ثاني، والقيوم خبر ثالث. فقول الله عالم على الذات المقدسة، عالم على الرب عز وجل، وأصله الإله بمعنى المألوه، وحذفت الهمزة تخفيفا كما حذفت الهمزة من خير وشر في قول في مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، أي أخيرها وأشرها. وكما حذفت الهمزة أيضا من الناس، وأصلها أناس. الله عالم على الذات المقدسة، وهو أعلم المعارف على الإطلاق، هو أعلم المعارف على الإطلاق، نعم، ومعناه المعبود حبا وتعظيما، فهو فعال بمعنى مفعول، وما أكثر ما يأتي فعال بمعنى مفعول، كغراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني. وقوله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو، فإله اسم لا النافل للجنس، وخبرها محذوف، تقديره حق. وهناك آلهة باطلة، ولكنها آلهة وضعت عليها الأسماء بدون حق، كما قال الله تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. وقال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولو أنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بهم سلطان. طيب، وبهذا التقدير للخبر في لا إله إلا هو يزول الإشكال، وهو أنه كيف ينفى الإله في مثل هذه الجملة ويثبت في مثل قوله: كما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. والجمع أن تلك الآلهة إيش؟ باطل. وأما الإله في لا إله إلا الله ولا إله إلا هو فهو إله حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن مدعون من دونه هو الباطل. وقوله هو، هذا ضمير وليس اسما، هذا ضمير وليس اسما، بدليل قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا علم ولا ضمير؟ علم. وبدليل قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وأنا هنا ضمير. فعلى هذا نقول: أنا وهو في قوله لا إله، في قوله لا إله إلا أنا وقوله لا إله إلا هو، كلاهما ضمير رفع منفصل، كلاهما ضمير رفع منفصل. فكما أن الذاكر لا يقول لا إله إلا أنا، أو كما أن الذاكر لا يجعل أنا اسما لله، فلا يجوز أن يجعل هو اسما لله. وبهذا نعرف بطلان ذكر الصوفية الذين يذكرون الله بلفظ هو هو، ويرون أن هذا الذكر أفضل الأذكار، نعم، وهو ذكر باطل. وقول الحي ال هنا للاستغراق، أي الكامل الحياة، وحياة الله عز وجل كاملة في وجودها وكاملة في زمنها، فهو حي لا أول له ولا نهاية له، حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، هي أيضا كاملة حال وجودها، حال وجودها لا يدخلها نقص بوجه من الوجود، فهو كامل في سمعه وعلمه وقدرته وجميع صفاته. إذا رأينا الآدمي، بل إذا رأينا غير الله عز وجل، وجدنا أنه ناقص في حياته زمنا ووجودا، فحياته مسبوقة بماذا؟ بعدم، ملحوقة بزوال وفناء، هي أيضا ناقصة في وجوده. هل هو كامل السمع؟ الحي ليس كامل السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدرة، كل حي فهو ناقص، إذن حياته ناقصة في الوجود والزمن، ففي الزمن مسبوقة بعدم وملحوقة بزوال، وفي الوجود ناقصة في جميع الصفات. على وزن فيعول، فيعول وهو مأخوذ من القيام، ومعناه القائم بنفسه، القائم على غيره، القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد، والقائم على غيره فكل أحد محتاج إليه، كل أحد محتاج إليه. وفي الجمع بين الاسمين الكريمين الحي القيوم، في الجمع بينهما استغراق لجميع ما يوصف الله به، لجميع الكمالات، ففي الحي كمال الصفات، وفي القيوم كمال الأفعال، وفيهما جميعا كمال الذات. الحي كمال الصفات، القيوم كمال الأفعال، وباجتماعها كمال الذات، فهو كامل الصفات والأفعال والذات. ثم قال نزل عليك الكتاب، تحب أن نستمر ولا نأخذ عرض؟ طيب من المعرف؟ أبي أحد سمع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا تفسير قوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبينا أن القول الراجح في ألف لام ميم وأخواتها لا، هو ما قال لنا لا لا نعم ولكن لها مغزى. طيب ما هو الدليل يا بندر على انه ليس لها معنى في ذاته؟ طيب
الدليل انها دائما يعقب هذه
القران. الدليل على انه ليس لها معنى
ان القران بلسان عربي مبين.
نعم.
وهذه الحروف بلسان عربي مبين ليس لها معنى.
صح. الدليل أن القرآن نزل باللسان العربي المبين وهذه الحروف ليس لها معنى في اللغة العربية في ذاتها، إذن ليس لها معنى. طيب ما الدليل على أن لها مغزى عبد الرحمن؟
يعني أنه يعقبها القرآن،
ذكر القرآن والتحدث عنه.
ثاني شيء يعني أن هذه الحروف التي أنتم تعرفونها ويعني تتحدثون بها يعني القرآن الكريم مركب منها.
كان منها أحسن من كلمة مركب. كان منها. نعم. طيب. قوله لا إله إلا هو ما معناه؟ لا معبود بحق. لا معبود حق إلا الله. طيب لماذا لا نقول إن النفي مسلط على ما بعد إلا؟ يعني لا إله إلا الله، ما يوجد إله إلا الله.
يوجد آله ولكنها باطلة.
أحسنت.
يعني نحصرها بالحق تنفي
الألوهية على غير الله. نعم، نقول لا يمكن أن ننفي الألوهية مطلقا لأن غير الله قد يسمى إله. طيب يلا فهد، ما هو الدليل على إطلاق الإله على غير الله؟
قوله تعالى اتخذ من دون الله آلهة ليكون لك عزا.
نعم. ولا تجعل مع الله إلها آخر فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. طيب الحي القيوم ذكرنا أنهما يشتملان على اسم الله الأعظم، فلماذا يا أحمد؟ أحمد
لها معنى الزمني بأنه الله لم يسبق عدم.
لا 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 عبد الله،
لأنهما اسمان يتضمن الصفات الفعلية والذاتية.
صح، الكمال الذاتي والفعل. ففي الحي الكمال الذاتي والقيوم الكمال الفعلي. نعم، لذلك كان متضمنين لجميع الكمال الذاتي والفعل. طيب الحي صيغة عادل.
الحي الذي لا يموت ولا
يعني ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق ولا يلحقها زوال. طيب القيوم.
القيوم هو القائم على نفسه، القائم بنفسه والقائم على نفسه يعني
على غيره.
على غيره
القائم بنفسه والقائم على غيره. طيب الدليل على قيامه بنفسه يا خالد.
الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين لا يحتاج الى احد.
نعم.
اما الدليل على انه
إذن وصف الغناء مثل وهو الغني الحميد، فكفروا واستغنوا الله وتولوا واستغنى الله والله غني الحميد، هذا يدل على قيامه بنفسه. قيامه بغيره ما هو على غيره ما هو الدليل؟
أن
العباد
كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى.
ما هو الدليل؟ ما هو التعليل؟
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله
وغيره، فيه آية صريحة في الموضوع. ها؟ نعم. صحيح. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، يعني كمن لا يقوم بنفسه. طيب تصريف القيوم في اللغة العربية علي، تصريف القيوم في اللغة العربية كيف هو؟ على وزن فيعول. وماذا تدل عليه هذه الصيغة؟ نعم.
وعلى أنه سبحانه وتعالى.
لا هذه الصيغة لأن أصله قائم حولت إلى قيوم، فحول فاعل إلى فيعول.
يقوم على غيره ويقوم بذلك.
نعم.
يدل على الكفة والمبالغة.
المبالغة صح. طيب. قال الله تعالى درس الجديد عن نزل عليك الكتاب بالحق. نزل التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل ويكون بالتدريج شيئا فشيئا. كما قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، يعني نزلناه ليس جملة واحدة. فقول نزل يفيد أن هذا القرآن من عند الله، وأنه نزل إيش بالتدريج ليس مرة واحدة. وقوله عليك الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنه نزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون في ذلك ليكون أدل على وعيه لهذا القرآن الذي نزل عليه. وقوله نزل عليك الكتاب، الكتاب هو هذا القرآن، وهو فعال بمعنى مفعول لأنه مكتوب، فهو كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لوح محفوظ، وهو كتاب في الصحف التي بأيدي الملائكة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، وهو كتاب في الصحف التي بأيدينا، فهو مكتوب بأيدينا ونقرأه من هذه الكتب. وقوله الكتاب بالحق، ألب هذه يجوز أن تكون من باب أنه متلبس بالحق، أي مشتمل على الحق، فهو نازل بحق لا بباطل. ويحتمل أن يكون عائدا على التنزيل، يعني أنه نزول حق ليس بباطل. قال الله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، بعد قوله: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين. فيكون بالحق، يعني أنه نازل عليك نزولا حقا ليس بباطل، فهو ما كذب عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن. طيب، ويحتمل أن يكون نازلا بالحق، يعني مشتملا عليه ومتلبسا عليه به، والمعنى يعني صحيحان لا يتنافيان. والقاعدة أن النص إذا دل على معنيين صحيحين لا يتنافيان حمل عليهما جميعا. طيب، وقوله مصدقا لما بين يديه، مصدقا حال من الكتاب، ولا يصح أن نجعلها صفة. لماذا؟ لأن مصدقا نكرة والكتاب معرفة، والصفة يجب أن تتبع الموصوف في المعرفة والنكرة. وقول مصدقا لما بين يديه، للذي بين يديه، يعني من الكتب السابقة. وتصديقه لما بين يديه له وجهان: الوجه الأول أنها صدقها لأنها أخبرت به فوقع مصدقا له، والثاني مصدقا لما بين يديه أي حاكما عليها بالصدق، حاكما عليها بالصدق، فهو مصدق لما سبق من الكتب في الوجهين المذكورين، لأن الكتب أخبرت به فوقع، وإذا وقع صار تصديقا لها. ثانيا، الوجه الثاني أنه حكم بأنها صدق من عند الله عز وجل، فيكون هذا التصديق لما بين يديه يشمل الوجهين جميعا. فالقرآن شاهد بأن التوراة حق، والإنجيل حق، وأن الزبور حق، وأن صحف إبراهيم حق، وأن الله أنزل على كل رسول كتابا، كذلك مصدق للكتب التي أخبرت بها، فإن الكتب السابقة أخبرت في هذا القرآن أنه سينزل، ووصفت النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه بأوصافه التي كانوا يعرفونه بها كما يعرفون ابناءهم. وقوله لما بين يديه أي لما سبق، أي لما سبق، لأن الذي بين يديك سابق عليك، أليس كذلك؟ نعم، لأنه أمامك فهو متقدم عليه. وأنزل التوراة والإنجيل، شوف قال نزل عليك الكتاب وأنزل التوراة، اختلف التعبير، واختلاف التعبير يدل على اختلاف المعنى. فما هو الخلاف في المعنى؟ قال أهل العلم إن التوراة والإنجيل نزلتا دفعة واحدة بدون تدريج، بخلاف القرآن فإنه نزل بالتدريج. وهذا من رحمة الله عز وجل على هذه الأمة، لأنه إذا نزل بالتدريج صارت أحكامه أيضا بالتدريج، لكن لو نزل دفعة واحدة لازم الأمة أن تعمل به جميعا بدون تدريج. وهذا من الآثار التي كتبت على من سبقنا، إذا نزلت عليهم الكتب مرة واحدة ألزموا بالعمل بها من حين أن تنزل، فيما ألفوه وفيما لم يألفوه، بخلاف القرآن الكريم. وقول التوراة والإنجيل، التوراة هي الكتاب الذي نزله الله على موسى، والإنجيل هو الذي نزله الله على عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذان الاسمان قيل إنهما غير عربيين، غير عربيين، وقيل بل هما عربيان، ولكن الذي يظهر أنهما ليس بعربيين، ولكنه إذا نزل القرآن بشيء صار اللفظ الذي نزل به القرآن عربيا. بماذا؟ بالتعريب، صار عربيا بالتعريب. قال من قبل، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. قبل فيها إشكال لغة، لأن المعروف أن من حرف جر، وحرف الجر يجر، تقول جئت من البيت إلى المسجد، ولا يجوز أن تقول جئت من البيت إلى المسجد، ولا من البيت إلى المسجد، ولا لا؟ طيب، هنا قال من قبل، فلماذا لم يقل من قبل؟ نقول لأن قبل وبعد وأخواتهما لها أحوال، لها أحوال، إن أضيفت لفظا فإنها تكون على حسب العوام، إن أضيفت لفظا فتكون على حسب العوام، يعني تجر بحرف الجر وتنصب بأداة النصب وترفع بعامل الرفع، ولا؟ طيب، وإذا أضيفت يعني تقديرا، إذا أضيفت تقديرا صارت مبنية على الضم، يعني إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه صارت مبنية على الضم، مبنية بنا دائما على الضم. مثل هذه الآية من قبل، أصله من قبل هذا الكتاب، لكن حذف المضاف إليه ونوي معناه فبنيت على الضم، فبنيت على الضم. طيب، إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه فإنها تعرب بحسب العوامل لكن بدون تنوين، تعرب بدون تنوين، فتقول مثلا من قبل بدون تنوين، إذا حذف المضاف إليه ونوي إيش لفظه. كم هذه الحال؟ ثلاث حالات. إذا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى فإنها بحسب العوامل مع التنوين، تكون بحسب العوامل مع التنوين، فتقول من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد. ومنه قول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات، فقال كنت قبلا، نصبها بالتنوين لأنه نوى قطعها عن الإضافة لفظا ومعنى. فالأقسام لم يعد الله ثلاثة، ست، واحد، أربعة. نعم.
أربعة.
الأول.
الأول إذا أضيف لفظاً.
نعم. الثاني.
الثاني إذا حذف المضاف ونوي مع لفظه.
نعم. الثالث.
إذا حذف المضاف ونوي ولا لفظه ولا معنى. الرابع إذا حذف المضاف ونوي معناه فقط.
صح. كذا تعرب في كل الأحوال الثلاث الأربع إلا حالة واحدة وهي إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. طيب قال وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. هدى هذه مفعول من أجل متعلقة بنزل وأنزل أي أنزل نزل عليك كتاب هدى للناس. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس فهي مفعول من أجله أي لأجل هداية الناس. والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة التي يترتب عليها هداية التوفيق، لكن الأصل في هذه الكتب أنها هداية الدلالة، ولهذا قال هدى للناس عموما حتى الكفار تهديهم وتدلهم تبين لهم الحق من الباطل، لكن قد يوفقون لقبول الحق والعمل به وقد لا يوفقون. والهدى ضد الضلال، واهتدى بمعنى سار على الطريق الصواب، وضل بمعنى انحرف وتاه وضاع، ومنه سميت الضالة يعني البعير الضائع التائه. طيب وقوله هدى للناس، الناس سبق لنا مرارا وتكرارا أن أصلها أناس، حذفت همزتها للتخفيف لكثرة الاستعمال، والمراد بالناس البشر وهم بنو آدم. وقوله وأنزل الفرقان، أنزل الفرقان المراد بالفرقان هنا المعنى وليس المراد به القرآن، فالمراد أنزل ما يبين به الفرق بين الحق والباطل. وإنما قلنا ذلك لأننا لو خصصناه بالقرآن لكان في ذلك تكرار مع قوله نزل عليك كتاب، وكان فيه فصل لكون التوراة والإنجيل فرقانا، مع أن التوراة والإنجيل فرقان لا شك أن فيها تفريقا بين الحق والباطل. إذن أنزل الفرقان الذي تضمنته هذه الكتب الثلاث وهي القرآن والتوراة والإنجيل، ففيها الهدى وفيها الفرقان، فيها التفريق بين الحق والباطل، وفيها التفريق بين أهل الحق وأهل الباطل جميعا، فيها تفريق بين العامل والمعمول، بين الحق في ذاته قل هذا الحق وهذا باطل، وبين أهل الحق وأهل الباطل. طيب فيها تفريق بين النافع والضار؟ نعم فيها تفريق بين النافع والضار. فيها تفريق بين الأنفع والنافع؟ نعم. فيها تفريق بين الأضر والضار، لأن كلمة الفرقان كلمة واسعة تحصل تشمل كل ما به الفرق، كل ما به الفرق من جميع الوجوه.